بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأيمان مسألة يمين المكره، هل هي لازمة ويأثم إذا حنيف فيها؟ ها، ارفع صوتك. ها، يعني هل هي لازمة أولا غير لازمة، سواء كان الإكراه على اليمين أي أكره أن يحلف، أو كان الإكراه على الحنف، حلف مختارا ثم أكره على مخالفة اليمين، ففي كلا الصورتين ليس عليه شيء. ثم أخذنا بعد اليمين الغموس، فما معنى اليمين الغموس؟ التي هي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب فيها. ومن أشد الغموس أيضا قلنا نعم، يحلف على يمين يعلم أنه كاذب ويقتطع بها حق امرئ مسلم. فهذه أشد ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بأوضح صورها في الحديث، فلا ينفي أن يدخل فيه غيره، وهي محرمة كما سبق من كبائر الذنوب. لماذا سميت غموسا؟ لأنها تغمس صاحبها في النار، هكذا على الإطلاق. نعم، أحسن التعبير بالإثم، أحسن، تغمس صاحبها في الإثم. لأننا إذا قلنا تغمس صاحبها في النار معنى قطعنا أنه يعذب، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لكن هي يأثم صاحبها. فلذا قال كثير من العلماء المحققين، قالوا هي التي تغمس صاحبها في الإثم. ويعرضه ذلك للغمس في النار. ثم أخذنا الكفارة، هل تجب فيها كفارة؟ الصحيح أنها ليس فيها كفارة، والذي فيها هو ماذا؟ التوبة إلى الله، وحكي على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا فائدة على الإمام ابن القيم أن الكفارات شرعت في ماذا؟ يعني الكفارات شرعت فيما كان في الأصل مباحا وحرم لعارض، أما ما كان جنسه حراما فإن هذا الأصل أنه لا كفارة فيه. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو فلقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصحح الدارقطني وقفه. قال أبو داود: ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا. هذا الحديث أخرجه أي المرفوع أخرجه أبو داود والبيهقي وابن حبان من طريق حميد ابن مسعدة. قال: حدثنا حسان ابن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم ابن ميمون الصائغ عن عطاء عن عائشة. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن. فإن رواته ثقات سوى حسان بن إبراهيم وإبراهيم بن ميمون، فهما حسنا الحديث على أن حسان وصف بالخطأ في حديثه. ومع ذلك فقد رواه الثقات الكثيرون موقوفا. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود ابن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك ابن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. ذكره أبو داود عقب الحديث. قال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة موقوفا. وممن صحح الموقوف الدارقطني في العلل في المسألة رقم 86 و403 آلاف. فالصحيح أنه موقوف، وهو في البخاري موقوف. قال: وذهبت الحنفية والهادوية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه. وبه قال جماعة: وقيل أن يحلف وهو غضبان، والخلاف في ذلك طويل، وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم. هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله أحكام اليمين اللغو أو يمين اللغو. والأصل أن اللغو بمعنى الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا يعتد به ولا يترتب عليه شيء، هذا أصل معنى اللغو. ولذا قال الله تعالى في أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيه ولا كلاما فيه إثم. فهذا أصل اللغو. بقي لغو اليمين أو يمين اللغو ما هي؟ ذكر الشوكاني ثلاثة أقوال: أنها في قول الرجل لا والله بلا والله، وأنها في أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ثم يظهر له بخلاف ذلك، والثالث أن يحلف وهو غضبان. وكل هذه الثلاثة جاءت عن جماعة من أهل العلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنبدأ بالأول الذي ذكره، وهو ما عبر عنه بقول لا والله وبلا والله. وضابط هذا الأمر هو ما يجري على لسان المتكلم دون قصد لليمين، ما يجري على لسان المتكلم دون قصد لليمين من غير أن يعقد قلبه على تلك اليمين. وهذا كقول الرجل في أثناء حديثه وكلام لا والله بلا والله، وهذا داخل في لغو اليمين، هذه الصورة داخلة في لغو اليمين عند عامة العلماء، بل حكى بعضهم في الإجماع، حتى قال القرطبي رحمه الله قال: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. فهذه الصورة باتفاق العلماء هي من لغو اليمين، قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين. ما يقصد أنه يحلف ويعقد اليمين في ذلك، ولا يعقد قلبه على أنها يمين، لا يريد تأكيد هذا الشيء، إنما هو كلام يجري على لسانه. وصح هذا القول أيضا عن عائشة كما سبق في البخاري أنها فسرت به الآية، قالت أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله. وصح كذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي أنه فسر الآية بذلك. اختار هذا القول كثير من المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني. فإذا مثل هذه اليمين لا تنعقد ولا تجب فيها كفارة، إنسان يتكلم مع صاحبه أخي وفي أثناء كلامه قال لا والله ما فعلنا هذا الشيء، أو بلا والله إنه جاءنا فلان وقال كذا، في أثناء كلامي وحديثه لا يقصد تأكيد ذلك الشيء باليمين ولا يعقد قلبه على هذه اليمين، فهذا لغو، فلا تنعقد اليمين ولا تجب في ذلك كفارة للآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأخبر الله تعالى بهذه الآية أنه لا يؤاخذ عباده باللغو، ولكن اليمين المعقودة هي التي يؤاخذ عليها. قال الله في آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فجعل اليمين المعتبرة التي يؤاخذ بها ما كان للقلب فيها كسب وعمل، بأن يعقد القلب عليها وبأن يريدها بقلبه. فمعنى أن اليمين التي لا يعقد القلب عليها ولا يريدها وإنما شيء جرى على لسانه دون قصد اليمين أن ذلك لغو ليس عليه فيه شيء. الصورة الثانية التي ذكرها الشوكاني وهو أن يحلف الإنسان على شيء يظنه ثم يتبين له أنه بخلاف ذلك، كأن يظن مثلا أن صاحبه قد قدم من السفر، رأى رجل في المسجد ظنه هو فقال إن فلانا قد قدم من سفره، فقال له من بجانبه لا لم يقدم من سفره، قال والله إنه قد قدم. فلان حلف على شيء يظنه ثم تبين له الأمر خلاف ذلك، فهل هذا من اللغو أو ليس من اللغو؟ جاء تفسير الآية بذلك عن جماعة من الصحابة وهي ضعيفة فيما رأيت، جاء عن أبي هريرة أنه فسر الآية بذلك كما في تفسير الطبري وهو ضعيف من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. جاء عن ابن عباس أيضا أنه فسر الآية بذلك عند الطبري أيضا بإسناد العوفيين وهو إسناد مشهور يروى به التفسير عن ابن عباس، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء، وهذا قول أكثر العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا هذا من لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، وفسروا الآية بذلك فقالوا لا تنعقد يمينه بل هي لغو وليس عليه في ذلك كفارة لأنه لم يقصد المخالفة لليمين، لم يحلف على شيء ثم خالف هذا الشيء، إنما حلف على شيء يظنه صدقا. واختار هذا القول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة أن هذا من اللغو. خالف في هذا جماعة ممن خالف في هذا النخعي، وافق أنه من لغو اليمين، النخعي يقول هو من لغو اليمين لكن يقول يجب عليه فيه كفارة، كذا نقل عنه في المغني، ونحو هذا قول الشافعي. وروي عن أحمد قال ليس هذا من لغو اليمين وتجب فيه الكفارة، رواية عن الإمام أحمد، والرواية المشهورة عنه توافق قول الجمهور، لكن هذه رواية عن أحمد قال ليس هذا من لغو اليمين وتجب فيه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأنه قصد اليمين وعقدها، فهذا لم يتكلم بكلام لغو، اللغو قلنا هو الكلام الذي لا يعتد به لا فائدة فيه لا يقصده، أما هذا فهو قصد اليمين وعقد عليها قلبه، فيشمله الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع له اختيار وسط بين ذلك، كان مما قال قال والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة، قل لأنه عقد عليها قلبه حلف وهو قاصد للحلف، لكن لا حنث فيها، لا يحنث فيها لأنه في الحقيقة بار أي صادق، حلف على ظن غالب والظن الغالب معمول به، لأنه في الحقيقة بار لا حانث، وذلك لأنه حين قال والله لقد حضر فلان يعتقد حضوره، أي فهو حلف على شيء يعتقده وحلف على شيء يرى أنه صحيح فيقول لا يحنث. والقول بأنه لا يحنث هو الصحيح، أن من حلف على شيء يظنه ثم تبين أنه خلاف ما حلف عليه لا يحنث، بقي هل تنعقد هذا اليمين ويقال أو يقال إنها لغو على ما سبق. جمهور العلماء يقولون هي لغو لأنه حلف على شيء يعتقد خلافه، فلم يعقد قلبه على شيء يعتقده، أي يعتقد حقيقة الأمر، لكنه عقد قلبه على الشيء الذي يظنه هو ليس على الشيء الذي في الواقع. فيقول من هذه الجهة هو لغو، فلم يعقد قلبه على الشيء الذي في الواقع حتى نقول إنه خالف، عقد يمينه خالفها، لكنه عقد قلبه على ما يعتقده وعلى ما في ظنه، والذي يعتقد وما في ظنه صحيح هو الذي حلف عليه. فإذا بان الأمر بخلاف ذلك صار ذلك اليمين لغوا. كذا كان تعليل جمهور العلماء، وما علل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس ببعيد، أن هذا عقد اليمين وفي هذه اليمين كسب للقلب، حلف وأكد بيمينه على شيء يعتقده في قلبه فبان بخلاف ذلك. وعلى كل هم متفقون أنه لا كفارة عليه. الصورة الثالثة التي بقي هناك تفصيل، إذا عقد قلبه على شيء يظنه في الماضي أو على شيء يظنه في المستقبل، سيأتي هذا إن شاء الله نذكره بعدها، لأن الجمهور لبعضهم تفصيل، كالحنفية مثلا والمالكية يقولون إذا حلف على ما يغلب على ظنه أي من الأمور الماضية، أما إذا حلف على ما يغلب على ظنه من الأمور المستقبلة فإنه حانث وعليه الكفارة، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. الصورة الثالثة التي ذكر الشوكاني أن يحلف في غضب شديد، والمراد بهذا الغضب الشديد الغضب الذي يمنع صاحبه من الإرادة والقصد، فيجري على لسانه الحلف من شدة الغضب وهو لا يريده ولا يقصده، فهذا الحلف هو من لغو اليمين، وهو راجع إلى الصورة الأولى، ما يجري على اللسان دون قصد لليمين. وقد صح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسير ابن أبي حاتم أنه فسر الآية بمن يحلف وهو غضبان، وأنها من لغو اليمين. والمراد بذلك أن يحلف وهو غضبان، غضبا يحول بينه وبين إرادة ما يقول، غضبا يمنعه من قصد ما يتكلم به، فيتكلم بكلام لا يقصده ولا يريده لشدة الغضب، وهذا نعم من لغو اليمين وهو داخل في الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا لم يعقد على اليمين قلبه، وليس لقلبه فيها كسب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا لم يكسب قلبه، إنما وشي جرى على لسانه من شدة غضبه تكلم بكلام لا يريد الكلام به. وقد قال بهذا غير ابن عباس، جاء هذا القول عن جماعة من أهل العلم أن هذا من لغو اليمين. فإذا هذه الصور الثلاث التي ذكرها الشوكاني، الصورة الأولى هي من لغو اليمين ونقل على ذلك الإجماع، والصورة الثالثة هي من لغو اليمين، والصورة الثانية لا حنث فيها لا كفارة، واختلفوا هل هي من لغو اليمين أو يمين منعقدة على ما سبق. بقي هنا فائدة تتم لهذا الأمر، أن اليمين باعتبار الزمان نوعان، إما أن تكون على أمر ماضي أو تكون على أمر مستقبل. على أمر ماضي بأن يحلف أن هذا أنه قد حصل كذا وكذا، والأمر المستقبل أن يحلف على أنه سيحصل كذا وكذا. فمثلا الماضي يقول والله قد جاء زيد يوم الجمعة، هذا أمر ماضي. وأمر مستقبل يقول والله إن زيدا سيأتي يوم الجمعة المقبلة، الأمر المستقبل. فاليمين إما أن تكون على أمر مضى أو على أمر يستقبل. فإذا كانت على أمر مضى فلها ثلاث صور ذكرها في المغني. الصورة الأولى أن يحلف على شيء ماض وهو فيه صادق، كان يحلف مثلا أحد الحاضرين يقول والله لقد صليت المغرب، وهو صلى معنا المغرب، فهذا حلف على أمر ماض وهو فيه صادق، فهذا لا كفارة فيه بالإجماع، ليس فيه كفارة بإجماع العلماء. والصورة الثانية من الحلف على أمر ماض أن يحلف على أمر ماض وهو فيه كاذب ويعلم أنه فيه كاذب، فما الحكم في هذا؟ ها؟ فهذه يمين غموس وهي من الكبائر، وسبق أنه لا كفارة فيها على الصحيح، بل يجب فيها التوبة. الصورة الثالثة أن يحلف على ما يظنه واقعا وهو ليس بواقع، يحلف على ما يظن أنه قد حصل ووقع ثم يتبين الأمر بخلاف ذلك. هذا من راجح فيه سبق معنا أنه ليس عليه كفارة، والجمهور يقولون أيضا هو لغو. فإذا اليمين على الماضي لا تخرج عن الثلاث الأقسام، ونستطيع نقول اليمين على الماضي كلها ليس فيها كفارة، كل يمين على أمر ماض ليس فيها كفارة. فإن كان صادقا فيه فهذا بالإجماع لا كفارة فيه، وإن كان كاذبا فيه فهذه هي اليمين الغموس وعلى الصحيح لا كفارة فيها، وإن كان حلف على ظن غالب فقول الجمهور أنها من لغو اليمين وليس عليه كفارة فيها. فإذا لا كفارة في حلف على أمر ماضي. وأما المستقبل، الحلف على اليمين في المستقبل، فله صورتان. الصورة الأولى ما لم يعقد عليه قلبه، ما لا يعقد عليه قلبه بل كلام يجري على لسانه ولا يقصد به اليمين، كقول لا والله بلا والله، يقول لا والله سيأتينا زيد كذا، أو بلى والله سيفعل زيد كذا في المستقبل. ف فلا يعقد على هذا اليمين قلبه ولا يقصد اليمين، وإنما هي كلام يجري على لسانه، فهل هو من اللغو؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه من اللغو، كذا عزا جماعة إلى الشافعية، ولعله وجه لبعضهم لأنهم قد خالفوا حتى في الماضي، وهو بالأوضح مذهب الحنابلة. قالوا لعموم الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو شامل للغو في الماضي واللغو في المستقبل، في أمر ماضي أو في أمر مستقبل كله لغو. اليمين التي لا يعقد عليها قلبه ولا يقصدها، قالوا فالمراد باللغو ما لا يعقد عليه القلب وهو شامل للماضي والمستقبل، وخالف في هذا الحنفية والمالكية، فقالوا إنما يكون اللغو في الماضي إذا حلف على شيء ماض، وأما الحلف على الشيء المستقبل فلا يكون ذلك لغوا، بل هي يمين منعقدة وتجب عليه فيها الكفارة. والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وأن اللغو كما يكون في الحلف على الماضي يكون في الحلف على المستقبل إذا كان لا يقصد اليمين ولا يريدها. هذه الصورة الأولى في اليمين على المستقبل، ما هي هذه الصورة الأولى؟ ها؟ ما؟ نعم، ما يجري على اللسان دون قصد لليمين ودون أن يعقد عليها قلبه. فالصحيح أن هذه من اللغو أيضا وليس فيها كفارة. الصورة الثانية من اليمين على المستقبل أن يحلف على شيء مستقبل بناء على غلبة ظنه، مثلا كأن يخبره صديق له مسافر أنه سيأتي يوم الخميس، وهو يعلم أن صديقه هذا صادق موثوق لم يجرب عليه إلا الصدق، فيخبر أنه سيزوره يوم الخميس فيحلف أن فلان يزوره يوم الخميس ثم لا يأتي، يأتي الخميس ولم يحضر فلان، فهذا حلف على شيء بناء على غلبة ظنه وهو أمر مستقبل، فهذا في خلاف أيضا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أيضا أنه ليس عليه كفارة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كذلك، على خلاف في التعليل. منهم من علل أن هذه يمين ليست منعقدة لغو لأنها بناء على غلبة ظن، وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من قال هي منعقدة ولكن لا كفارة فيها لأنه بار فيها وليس بحانث، فهو حلف على شيء يعتقد أنه سيكون وسيقع، ثم لم يقع كما حلف. قالوا فيلتحق بالماضي، كما قلنا أنه في الماضي لا كفارة عليه، فهنا في هذه الصورة لا كفارة عليه. قد يقول قال إذن على ماذا تكون الكفارة؟ تكون الكفارة على يمين مستقبل يخالفه، يقول والله سأفعل كذا ثم لا يفعل، أو والله لن أفعل كذا ثم يفعل، فهذا فيه الكفارة. وسيأتي أيضا صور إن شاء الله مما تجب فيه الكفارة. أخ يقول هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ وما معنى لا إلا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ يجوز للجنب أن يدخل المسجد ويسل له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. فقد كانوا إذا أراد أحدهم أن يدخل المسجد وهو جنب توضأ كوضوئه للصلاة ثم مكث في المسجد. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف. وأما الآية ولا جنبا أي هذا الصلاة لا تقربوا الصلاة، فإذا تيمم كان مسافرا عابر سبيل ولم يجد ماء وتيمم له أن يصلي. أخ يقول كيف إذا أكثر الإنسان من الأيمان ولا يعرف كم عدد هذه الأيمان؟ سبق معنا التنبيه أنه لا يجوز أن يكثر الإنسان من الأيمان، فإن الله تعالى أمر بحفظ الأيمان، فقال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وهي على أحد التفسيرين أي لا تكثروا الحلف، احفظوها من الحلف لا تكثروا به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الحلف إذا باع واشترى يمحق ربحه وكسبه. لأنه تساهل بشيء منهي عنه. أخ يقول رجل وقع على ثوبه بول طفل رضيع عمره 3 أشهر صلى في ذلك الثوب، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان لا يعلم إلا بعد أن انتهى من الصلاة فليس عليه شيء، وإذا كان يعلم قبل أن يصلي أن عليه هذا الثوب فيعيد الصلاة. فإن ثوب الطفل الرضيع حتى الذكر نجس لكنه خفف فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وإنما أمر بنضحه لنجاسته، فلو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه، وإنما خفف فيه كما قال العلماء، ذكروا لذلك أمورا من أحسنها أنه كثير الحمل يكثر حمله لتعلق النفس به ومحبته، ولم يكونوا في الزمن الأول كهذا الزمن يعني يلبس ما يحفظ من خروج بوله أو من الثياب، ربما كان يبقى بلا ثياب فيشق ذلك، فصار من التخفيف عن الناس أن أمر بنضحه ويجزئ ذلك. أخ يقول هل الغيبة من كبائر الذنوب؟ نعم، ظاهر الأدلة أن من الكبائر، قد توعد عليه بالوعيد الشديد. وكم جاءت أحاديث في الوعيد على الغيبة. ولكن يجب على الإنسان أن يجتنب المحرمات، يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائر. ليس معنى أن الإنسان لا يجتنب إلا الكبائر، فقد يفعل إنسان معصية صغيرة ولكن في قلبه استهانة بعظمة الله وعدم مبالاة بالذنب، فيكون هذا الذنب ذنبا عظيما. ولذا كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، فأنت تعصي الله بالصغيرة والكبيرة. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الكبائر: أهي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فقد تكون الصغيرة مع الإصرار وعدم المبالاة ذنبا عظيما. أخ يقول: هل يعتبر من البيع والشراء في المسجد أن يأخذ إنسان كتابا من آخر لكي يجلده، مع أن الاتفاق على الأجرة يكون خارج المسجد؟ تكلم مثلا قال: لو وضعت لك كتاب في مكان كذا خذه وجلده، وفي المسجد خذه وأخذ، هذا ليس من البيع والشراء في المسجد. وهكذا إذا اتفقوا خارج المسجد وكان الكتاب في المسجد فجاء إلى المسجد وناوله إياه، ليس هذا من البيع والشراء في المسجد. أخ يقول: ماذا يقول المصلي بعد التكبير الرابع في الصلاة على الجنازة؟ يدعو للميت. فأصل الصلاة على الجنازة هي دعاء للميت، وهذه بعض الأسئلة متشابهة وتكثر هذه من الطلاب البادئين. أخ يقول: هل يجوز أن يرى الرجل زوجة صهيره، أخي زوجته؟ لا، لا يجوز ذلك إلا إذا كانت من محارمه. وأما أنه ليس بينه وبينها قرابة، إنما هي مجرد زوجة لصهره، فهي أجنبية ولا يجوز أن يراها ولا أن يتكلم معها بدون حجاب. وأخ آخر يقول: هل يجوز مصافحة زوجة العم إذا كانت كبيرة؟ لا، فالحديث عام أنه لا يجوز أن يمس امرأة أجنبية كبيرة ولا صغيرة. وهذا أيضا يقول: هل يجوز لي أن أقابل زوجة أخي؟ وهذا أيضا لا يجوز. وأخ الزوج اسمه الحمو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو أقارب الزوج كأخيه وعمه؟ قال: الحمو الموت. فلا يجوز التساهل في ذلك، لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس قلبا؟ أليس هو أزكى الناس نفسا؟ أليس هو أشد الناس خوفا وخشية لله؟ ومع ذلك نهى عن هذه كلها. فبعض الناس يأتي بعقله يقول: هذا لا شيء فيه، أو نحن قلوبنا صافية ليس فيها شيء أو نحو ذلك. قد يكون كذلك كما يقول، لكن قد يستزل الشيطان. وأيضا مجرد نظر هو حرام ولو لم يكن في قلبه شيء، فمجرد نظر حرام إليها. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد مخالطته أو مصافحته لامرأة أجنبية هو حرام ولو كان أطهر الناس قلبا. ومع ذلك هذا أسلم وأصلح للقلب. والله سبحانه وتعالى حين أمر المؤمنين الذين هم الجيل الأول أطهر الناس قلوبا أمرهم ألا يخاطبوا النساء إلا من وراء حجاب، ماذا قال؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر. ومن الذي لا يريد الطهر والطهارة؟ وبعض الناس متشدد في هذا الأمر ثم يقول للذي لا يخالط النساء الأجنبيات متشدد، هو المتشدد هو الذي يريد إلزام المستقيم بهذا المخالطة. فبعض الآباء أو بعض إذا كان ابنه يجتنب نساء إخوته يقول أنت متشدد تريد تفرق الأسرة، لا لابد تأكل معنا وتجلس معنا. وفي الحقيقة من هو المتشدد؟ هو هذا المتشدد الذي يريد أن يلزم بما حرم الله. فمثل هذا ينصح، يرفق به، يبين له الأدلة، أن بعض الناس قد يؤدي إلى خلاف كبير بسبب هذا الأمر. وأما زوجة العم، زوجة الخال، زوجة الأخ قد تغضب منك ربما، لا سيما إذا كانت أكبر منك، قد تغضب منك المرة الأولى والمرة الثانية ثم يذهب هذا منها. تأتي المرة الأولى لا ترضى أن تصافحها، ربما تغضب عليك وربما تهجرك وربما يحصل لك منها الكلام، أيام يذهب، مرة ثانية ومرة ثالثة يقتنعون بعد ذلك. أخي نبي يقول بعض الطلاب الجدد لا يحرصون على تسوية الصفوف، تسوية الصف واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل أخبر أن عدم تسوية الصف سبب لاختلاف القلوب، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال في رواية أخرى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفسر الحديث الأول أو لا يخالفن الله بين وجوه باختلاف الوجهة، أي وجهات نظركم، قلوبكم، توجهكم. فتسوية الصف سبب للائتلاف باجتماع القلوب فيحرص على هذا. وكيف يكون تسوية الصف؟ ها؟ العقاب؟ من قال العقاب؟ خطأ العقاب، العقاب هي ماذا؟ مؤخرة القدم، لكن تسوية الصف يكون الكعب وهو العظم الناتئ في جانبي القدم عن يمين القدم وشماله، فتسوى هذا. فإنسان مثلا قدمه صغيرة والثاني قدمه كبيرة، ربما هذا قدمه نصف قدم الآخر، هل يجعل أصبعه مع أصبعه؟ لا، سيختل الصف. إذا جعل أصبعه مع أصبعه سيصير هذا الذي قدمه صغيرة متقدما والذي قدمه كبيرة متأخرا ويختل الصف، لكن يجعل كعبه مع كعبه في المؤخرة. فإذا ألصق كعبه بكعبه استوى الصف تماما. فينبه على هذا، أن بعضهم يظن أن تسوية الصف بالأصابع، لو الأحاديث قال أنس فكان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فيصير الصف مستويا من أسفله من جهة الأقدام ومن أعلاه من جهة المناكب إذا ألصق المنكب بالمنكب. أخ يقول كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة؟ هل يدعى بدعاء اللهم اجعله فرطا لوالديه؟ هذا لم يصح فيه شيء، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا لهما، اللهم ثقل به موازينهما وارفع به درجتهما إلى آخره، هذا من كلام بعض أهل العلم، فلم يصح في حديث مرفوع ولا حتى أثر عن الصحابة، وإنما هو من كلام بعض العلماء. وأصح ما ورد في الدعاء للصغير حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا أصح ما ورد في الدعاء إذا صلى على جنازة طفل صغير. وأخ ينبه أيضا، قال ننبه الإخوان يحضروا دفاتر ويكتب الفوائد لأن الحفظ ينسى. نعم، وهذا مهم أن يكون طالب العلم معه دفتره وقلمه ويكتب، وكلما سمع شيئا كتبه من العلم من الفائدة، ستنفع هذه الفوائد وسترسخ في ذهنه إذا كتبها وبعد ذلك قرأها وراجعها. وقد كان السلف يوصون بذلك، ويوصون بكتابة العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.